طار دليلك أوت دل في يوم سبيلك ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طويلة ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك اوعى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. قبل أن نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم والإجابة على استفساراتكم، أذكر موقفا وأعلق عليه لنستفيد منه بصفة عامة لهذا البرنامج ولغيره. رجل اسمه سفيان ابن حسين الواسطي يقول: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية، فقال لي: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: أغزوت الفرس؟ فقلت: لا. قال: أغزوت الهند والسند والترك؟ فقال: لا. فقال إياس بن معاوية: أفيسلم منك الفرس والروم والسند والهند والترك ولا يسلم منك عرض أخيك المسلم؟ قال: فما عدت إلى شيء بعدها أبدا. نتعلم من هذا الموقف أن المسلم عف اللسان، لا يتناول أخا مسلما له بأذى، لا بشتم ولا بلعن ولا بغيبة ولا بكلام يسيء إليه، وده اللي ربنا نهانا عنه، أن لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الرجل الحكيم إياس بن معاوية عندما ذكر بين يديه رجل بسوء لم يسكت، إنما دافع عن أخيه المسلم. وهذا واجبنا أيضا، إذا ما وجدنا إنسانا يتكلم بسوء في عرض أخي المسلم ألا نسكت، وإنما نبادر إلى الدفع عنه. ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم الرجل بسوء في أخيه قال له هذا السؤال اللي هو يعني ما يسمونه الجواب المسكت: أغزوت الروم؟ لا. الفرس؟ لا. الهند والترك والسند؟ قال: لا. قال: أفيسلم منك الهند والترك والسند والفرس والروم ولا يسلم منك عرض أخيك المسلم؟ إنها دعوة إلى أولئك الذين يستسهلون الوقوع في أعراض الناس، ويخوضون فيما يؤذي الآخرين بالكلام عنهم. فاكهة المجالس للأسف الآن هي الغيبة والفحش والكلام غير الطيب عن زيد وعمرو وسين وصاد وما إلى ذلك. نحن في حاجة إلى أن نجعل جلساتنا مملوءة بطاعة الله. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترى، أي حسرة يوم القيامة. وقال ربنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فما هي أو ما أحرانا أن نلتزم بمثل هذا الكلام، فلا نتكلم ابتداء بسوء في حقوق إخواننا، وإذا ما وجدنا غيرنا يقع في أخ مسلم لنا أن نبادر إلى الإنكار عليه وإلى الدفاع عن إخواننا ورد الغيبة عنهم. ونسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بعد ذلك إلى أسئلة حضراتكم. في سؤال بيقول إيه: هل يجوز سماع نغمات دينية في الموبايل؟ إيه النغمات؟ موسيقى. ودي مسألة فيها كلام. لكن لو أنه لو أن هذه النغمات عبارة عن كلام يقال زي التوشيح الدينية زي الأناشيد الإسلامية وما إلى ذلك، ينظر هنا إلى موضوع الكلام، إلى العبارات التي يقولها من يغنيها، فإن كانت ألفاظا تؤدي إلى شيوع الفضيلة وتدعو إلى الخير والبر والمعروف وتحفز وتنشط المسلم لفعل الطاعة أو تدعوه إلى التأمل في خلق الله تبارك وتعالى، فهذا كما يقولون شعر، والشعر كأي كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يبقى تسمع اسمع كلمات الرجال يسمعون بأصوات رجال، والنساء ممكن يسمعن بأصوات نساء، وتبقى المسألة فيها مراعاة انك انت مسؤول عن ودنك دي بتسمع فيها ايه. ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القرآن كده: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، كل اولئك كان عنه مسؤولا. فانت مسؤول، مسؤول عن اذنك هتسمع بها ايه، فاياك ان تسمع بها ما لا يرضي الله لكي لا يكون ما تسمعه حجة عليك يوم القيامة. اخت بتسأل بتقول: زوجي لا يقبل ان اذهب الى بيت اهلي لارى امي، وجزعت ان اتحدث في الدين وصلة الرحم، زي ملت من كثرة الكلام في هذا الموضوع لان زوجها لا يكترث، لان زوجها لا يكترث، فاسلمت وجهها الى الله وتوكلت عليه، ومضى على هذا الحال اكثر من 3 اشهر، علما ان بيت اهلها في نفس المحلة، فماذا تفعل؟ لا يجوز للزوج ان يحول فيما بين زوجته وبين رؤية اهلها وصلة ارحامها. مش معنى ان انا تزوجت بامرأة ان انا اقطعها قطعا كليا عن جذورها وتصبح في هذا بهذا الشكل، تصبح خلاص ملك خالص ليا، لا حق لامها في رؤيتها ولا في صلتها ولا شيء من هذا القبيل. هذا لا يجوز. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. نحن لا نمانع في ان يكون هناك نظام وترتيب واوقات لا يجور فيها حق على اخر، زي ما النبل: ان لربك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. لكن المنع الكلي التام عن رؤية المرأة لامها وابيها وصلتها لارحامها، هذا شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز، وفاعل ذلك آثم. وتزيد المسألة شرا لما يقولوا له: قال الله وقال رسول الله، وهو لا يسمع. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. فأرجو من الأخت إنها تدخل حد من أقاربها بتاع، يعني يكون فيه طالما في مشكلة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن منع هذا غير جائز، وليس من حق الزوج أن يمنع زوجته عن صلة أهلها وودهم، مع وضع نظام وترتيب كل أسبوع كل شهر كل أقل أكثر، بما لا يجور على حقوق الأولاد ولا يجور على حقوق الأقارب. والله تعالى أعلى وأعلم. بتسأل بتقول أو بيسأل: لا يستطيع حفظ الوضوء في بعض الصلوات ويسرع فيها كي يبقي على وضوئه، وأحيانا لا يعرف إن كان خرج ريح أو لا، ويتوضأ أكثر من مرة ويكون على شك، فهل علي قضاء الصلاة عند استطاعته حفظ الوضوء؟ ماذا يفعل؟ دعواتك، أدعو الله تعالى أن يدفع عنك أو عنك الوسوس. هي المشكلة كلها بتدور في إطار الوسواس، كل الكلام من أوله لآخر كده ها وسوسة. وعلاج الوسوسة ترك الوسوسة، علاج الوسوسة لا الدعاء هينفع، ولا لو الطبيب اداني دواء هينفع. لابد وان يكون عندي عزيمة وعندي قدرة على ان اكون مهيمنا على تصرفاتي. لا يلعب الشيطان بعقلي، زي ما الحديث قال يأتي الشيطان وحدكم يحدثه فيما بينه وبين نفسه حتى لا يدري كم صلى. فدي مشكلة ينبغي علينا ان ندفع الوساوس عن انفسنا وان لا نستسلم او نرتمي في احضان الشياطين التي تريد ان تفسد علينا عبادتنا. قلت خرج مني ريح، ما خرجش، لا التفت الى هذا. طب نزلت قطرة بول، لا التفت الى هذا. المطلوب مني ان انا استنجي وانضح بعض الماء القليل على سراويلي، فاذا احسست بان شيئا خرج لا التفت اليه، لان دي وسوسة. كذلك موضوع الريح، الشيطان يأتي ويسحب من الانسان شيئا يوهمه انه قد خرج منه ريح وهو في الحقيقة لم يخرج منه شيء. لذلك لما سئل بعض الصحابة عن الحدث قال فساء او ضراط، ما لم تشم ريحا او تسمع صوتا فلا تتوضأ. لكن عملية الارتباك والغازات اللي بتقعد تقلب في جنب الانسان او في امعائه، كل الكلام ده لا يلتفت اليه ولا يترتب عليه بطلان الوضوء. واضح كده، ما لم تشم ريحا او تسمع صوتا، ما لم تشم ريحا او تسمع صوتا. ويبقى اللي بيسأل عنه الاخ انما هي وساوس. وبعدين شوف بقى المصيبة، يقول لك لا استطيع حفظ الوضوء في وقت صلاة فاسرع فيها. يعني ما بيطمئنش، ده ممكن الصلاة تبطل، الصلاة كده تبطل. لكن عليك ان تؤدي صلاتك بطمأنينة وخشوع، ولا يكن هم احدكم اخر الصورة عايز يخلص، لا اياك وهذا، لانه الشيطان عايزك تعمل كده، تصلي وبسرعة دون رعاية للاركان والشروط، فتكون النتيجة ان صلاتك لا تصح. فضلا عن ذلك بقول احيانا لا اعرف ان كان خرج مني ريح او لا واتوضأ. القاعدة بتقول ايه؟ بتقول استصحاب الاصل وطرح الشك. استصحاب الاصل، انا متوضي وطرح الشك، جه شكيت هل انا متوضي ولا مش متوضي، لا اسال على هذا. استصحاب الاصل، انا متوضي فلا قيمه للشك، وابقاء ما كان من وضوء على ما كان من شك. ولو اتوضا اكثر من مره واكون على شك، ده طبعا ده غلط كبير جدا، وربما يؤدي بالانسان في يوم ما الى انه يسيب الصلاه كلها ويمل. فاياكم والاستسلام لمثل هذا. فهل علي قضاء الصلاة عند استطاعتي حفظ الوضوء؟ لا تسأل عن هذا، لا تقضي لا صلاة، وحافظ على وضوءك ولا تلتفت إلى أي وسوسة من أي جانب. والمسألة كما قلت كلها من البداية للنهاية تحتاج إلى عزيمة صادقة من كل واحد منا لأجل أن يتخلى عن مثل هذا. سؤال، بنت خاله زوجها بيعمل في ملهى ليلي، هل يجوز الاكل من عندها وقبول الهدية منها؟ اذا تعينت الحرمة ولم يكن هناك مال او مصدر اخر، لو كان هناك مصدر اخر خلاف هذا بيدخل منه مال حلال بحيث ان يكون المال مختلط ماشي، لكن إذا تعينت الحرمة ليس هناك مصدر إلا الحرام، ليس هناك مصدر إلا الحرام، فحينئذ يجب التوقف. لو أن المال، أرجع تاني، لو أن إنسانا في ماله اختلاط، بعض مصادره حلال وبعضها الآخر حرام، ممكن ما أخذه من هدايا أو ما أكرم به في بيته يحمل على الجانب الحلال. اما اذا كان المصدر حراما صرفا وليس هناك سواه فهنا التوقف وعدم اخذ اي شيء من مال نتأكد انه حرام، والله اعلم. وعلى تسأل بتقول فترة شهر رمضان بسبب ولادة وضعها الصحي لا يحتمل صوم، ما حكم ذلك؟ احنا دايما بنطرح سؤال يطرح سؤال، وبناء على الإجابة، بناء على الإجابة بنقول تصوم يا لا تصومش. لو قالوا بكرة رمضان، لو أعلنوا أنه ثبتت رؤية رمضان، صاحبة السؤال هتصوم ولا مش هتصوم؟ تقولك هصوم. يعني معنى كده أنك أنت قادرة على الصيام أهو، والدليل على كده أنك أنت صمت في شهر رمضان. لو أن الإنسان لديه عذر يمنعه من الصوم إطلاقا، يمنعه من الصوم إطلاقا لا في رمضان ولا في غير رمضان، حينئذ نقول هنطلع فدية إطعام مسكين عن كل يوم. لكن إذا كان الإنسان قادر على الصيام، إذا كنت قادرة على أنه لما يجي رمضان تصومي، يبقى لا بديل على الصيام. كل ما هنالك نرجع ونقول العزيمة، العزيمة. وأنا أتمنى أن أخواتنا واللي بيتصلوا بينا والناس اللي بيتابعوا برامجنا مش نقول لهم صوموا الفريضة اللي عليكم، لا، ده انتوا ربنا يكرمكم وتصوموا نوافل. أين أنتم من ثلاثة أيام في الشهر؟ أين أنتم من صيام اثنين وخميس؟ أين أنتم من صيام يوم ويوم ويوم؟ وإذا لم تصم المسلمة في شبابها، زي صاحبة السؤال بتقول إنها فطر بسبب ولادة، يعني ما شاء الله لا تزال في سن شباب، هنستنى لحد ما نوصل لسن اليأس ونعجز وشعرنا بيض وظهرنا تقوس وبعدين نبدأ نقول يا صيام؟ فأتمنى، أتمنى أن يكون لدينا رغبة فيما عند الله من الثواب بإن احنا نصوم كمان، مش الفريضة اللي علينا، نصوم كمان نوافل. يبقى السؤال واضح. إذا كنت أيتها الأخت صاحبة السؤال، في الأخت أماني من سوريا، إذا كانت ستصوم في شهر رمضان إذا ما ثبتت رؤية الهلال، ولا تستبيح لنفسها أن تفطر، ولا يمنعها عذر صحي من صيام رمضان، يجب عليها أن تقضي ما فاتها، والسنة كلها مجال واسع لصيام هذه الأيام. سؤال: هل قص الشعر حرام؟ أرجو الإفادة والإيضاح. طبعا السؤال واضح أنه قص الشعر بالنسبة للنساء. قص الشعر يجوز إذا كان بقصد التزين، بحيث لا يصل إلى درجة التشبه بالرجال، بحيث لا يصل ان المرأة تبص تلاقي مفيش شعر، حتة حبة كده زيها زي الايه، زي الشباب الخنافس كده، مفيش شعر يميزها كامرأة، لان غزارة شعر المرأة وتزينها بهذا الشعر من الاشياء التي تميزها. فاذا عملت الى حلق شعرها بطريقة تجعلها مثل الشبان او الصبيان او ما الى ذلك فهذا حرام. لكن اذا كان شعرها طويل عايزة تأثروا شوية بدرجة يكون في زينة تساوي ما بين أطرافه، بحيث ما يكونش حاجة طويلة وحاجة قصيرة، المهم ألا يصل القص إلى درجة التشبه بالرجال. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واحد من اسكندرية بيسأل سؤال، بقول العصر بيأذن فيها 3:30 وعنده معهد 3:30، فيصلي العصر قبل الأذان 10 دقائق، هل يجوز أم لا وماذا يفعل؟ لا يجوز أداء الصلاة قبل دخول الوقت، لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول الوقت. احنا عندنا حاجة اسمها شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة منها طهارة المكان وطهارة الثياب وطهارة الإنسان من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت. فإذا صلى قبل الوقت فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. ويجوز، وفي مثل هذه الحالة احنا عندنا بتقول المحاضرة عندك الساعة 3:30، بعد ما تخلص المحاضرة الأولى اخرج صلي قبل المغرب، المغرب على 6:45، على 6:50، يعني عندك ما شاء الله 2:45. في اي وقت من هذه الاوقات اخرج، او بلاش انك انت يعني توصل متأخر حاول مجرد ما يؤذن الصلاة تصلي وتدخل إلى محاضرتك ما أمكن، لكن صلاة قبل دخول الوقت لا يجوز. واحد بيقول طلقت زوجتي مرتين بسبب منها، لأنها تأخذ نفقتها ونفقات ابنتي بحكم محكمة وهي في عصمتي، فهل علي إثم؟ أنا مش فاهم يعني إيه بحكم محكمة وهي في عصمته، يعني وهي في عصمته، في عصمته بينهما عشرة، بينهما ها حياة قائمة، بينفق عليها وبرعي شؤونها وأمورها وبينفق على أولادها، اللهم إلا إذا كان بقى في تقصير من جانب الزوج ونوع من أنواع البخل والحرص والشح وما إلى ذلك، بحيث ألجأ المرأة إلى أن تشكو في المحكمة وتاخد النفقة بحكم محكمة. هي حقيقة شيء غريب، شيء غريب جدا. المفترض إخواننا أن الزوج، وده اللي قاله ربنا، الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته في حال عسره وفي حال يسره، الاثنين مع بعض يجب عليه أن ينفق. والآية واضحة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ما قالش ما ينفقش، اللي حتى رزقه ضيق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن عدم الإنفاق كلية لا يجوز شرعا، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ده بالنسبة لدور الزوج ها في الإنفاق، ولو ربنا موسع عليه يوم يوسع على أهله. أفضل دينار ينفق الرجل دينار ينفقه على عيالي، دينار ينفقه على أهلي. أعظم دينار صدقة يتصدق بها، أعظمها أجرا عند الله، أن يتصدق الإنسان ويطعم أهله، فيبقى ربنا وسع عليك، وساعتها لا تحتاج المرأة إلى أن ترفع قضية ولا أن تشكو قلة الإنفاق عليها، وبالتالي تستصدر حكما من المحكمة بالإنفاق عليها. دي مسألة غريبة كما قلت، ولكن هو بيقول أنا طلقت زوجتي مرتين، طلق زوجته مرتين بسبب منها، فهل علي إثم؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى حكم بأن العشرة بين الزوجين ينبغي أن تكون موصوفة بأنها بالمعروف، فأمسكوهن بمعروف وعاشروهن بمعروف ها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان هناك المعروف قائم ما بين الزوجين يبقى لا داعي للطلاق. ها فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن إن كان هناك ضرر واقع على الإنسان الرجل أو المرأة وحدث الطلاق بسبب ذلك، فالإثم حينئذ مرفوع، حينما لا يكون هناك في البيت عشرة بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى. هو بيسأل هل عليه إثم؟ أنا أتمنى أنك أنت تراجع نفسك كويس وتشوف أنت مقصر في حق أهلك بإيه، وربنا يصلح ذات بينكم ويجمعكم على الخير دائما. طيب سؤال، والدة توفيت في حادث، فهل من حقه رفع دعوى أم لا؟ وهل من حقي أخذ أموالها؟ هو القتل إن كان قتلا خطأ ففيه الدية، اللي توفيت في حادث إن كان الخطأ قد وقع من السائق الذي تعدى وقتلها فمن حقك أن ترفع قضية وتأخذ في مقابل ذلك دية تعطى لك حتى لا يستهين الناس بأرواح الآخرين، إلا إذا كان بقى المسألة ملوش دخل فيها أصلا. فرضا يعني أنا أفترض واحد وهو ماشي فردت كاوتش ضربت، راحت العربية مقلوبة وجت على جنب بعيد جدا فخبطت حد، لا ذنب له في هذا. كذلك لو كان الشخص بيعدي متعديا والطريق لا يسمح فيه، برضو في الحالة دي هيبقى في كلام. لكن إن كان الخطأ من السائق الذي أودى بحياة أمك يجوز لك أن ترفع قضية وأن تطالب بعوض، وهو ما نسميه الدية. والله تعالى أعلى وأعلم. قلت قدمت لفتاة ووافق أبوها وهي، ولكن رفضت الأم، ومع ضغط الفتاة وافقت الأم. خلاص يا سيدي، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إن ربنا يسر. أبوها موافق وهي موافقة، وأمها كانت على مضض ثم وافقت. خلاص، ها يعني المسألة تمشي، ويكون ذلك إن شاء الله دليلا على قبول الاستخارة. وإلا من الممكن جدا جدا الأب يعترض، الأم توافق، الأم توافق، الأب يعترض، هتبقى فيها مشكلة في هذا. فأما وإن الأم وافقت مع الوالد ومع العروس أيضا فعلى بركة الله. هل يجوز للرجل أن يقبل أخته من الرضاعة؟ هل يجوز للرجل أن يقبل أخته من الرضاعة؟ دي أختك من الرضاعة، طب ما بالك بقى كمان باللي داخل خارج، على اخواته وعلى بنات اخواته وعلى عمته وخالته والكلام ده. المسائل تحتاج الى حقيقي الى وقفه. انا عندي حديث وكلنا حافظينه او استمعنا اليه. يا رسول الله، الرجل منا يلقى اخاه، الرجل منا يلقى اخاه، مش يلقى اخته، ولا من الرضاعه ولا من النسب، ده بيلقى اخاه، افيلتزمه؟ قال لا. افيقبله؟ قال لا. ايعانقه؟ قال لا. ايصافحه؟ قال نعم. قال نعم. فموضوع التقبيل، ها، وكل ما قابل حد اخده بالحضن، وكل ما قابل واحد اقعد ابوس فيه يمين وشمال، دي اصلا عاده بين الرجال او بين النساء فيها كلام لا تجوز. الذي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي المصافحة، المصافحة. أما ما زاد على ذلك موضوع المعانقة والتقبيل والكلام ده ما يجوز. فيعني والإجابة تشمل الأخت من النسب والأخت من الرضاع وما إلى ذلك، والله أعلم. ما جزاء البنت التي لا تتزوج في الدنيا؟ هل صحيح أن الله تعالى يحاسبها من وراء حجاب في الآخرة وهي متفرغة لخدمة أمها المقعدة؟ موضوع التفرغ لخدمة الأم لا يمنع المرأة من أن تتزوج إن جاء كفؤها، إن جاء كفؤها، والكلام واضح، لأنه هي مطالبة شرعا بنص الآية: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيام جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها أو الرجل الذي لا زوجة له. هؤلاء القرآن بنصه يقول: وأنكحوا الأيام. لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عزم بعض الشباب ألا يتزوج أبدا قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يمكن أن يقدر حالتك أخ مسلم وتبقين مع أمك تراعينها مع وجود الزوج، فليس هذا مبررا لرفض الزواج. لكن إن حدث ولم توفق المرأة إلى الرجل صاحب الدين والخلق الذي يتزوج بها، وهو حال كثيرين أو كثيرات الآن، موضوع عدم الزواج بأسباب بعضها مننا إحنا، لأن ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من يوم إحنا معقدنا الزواج الحلال، ومن يوم ما احنا اوصدنا الابواب امام الارتباط الحلال ويسرناه ما بين الرجل والمرأة، من يوم ما عقدنا المسائل والدنيا خربت. من يوم ما اصبح الحلال عسيرا والوصول إليه أصبح معقدا من يومها، ونحن نرى جيوشا جرارة ممن لا تتوفر لهن فرص الزواج. بسبب مين؟ بسببنا إحنا. لكن لو إحنا خدنا بشرع ربنا اللي بيقول يسروا ولا تعسروا، واللي بيقول أقلهن مهرا أكثرهن بركة، واللي يقول من يمن المرأة يسر مهرها وقلة مؤنتها، ها، وهذه الأحكام وغيرها، ها، كل هذا ييسر الحلال. فلما يتيسر الحلال يبقى الحرام تتقفل أبوابه، ما يبقاش موجود. لكننا نسمع أعدادا مهولة وأرقاما مخيفة لأولئك الذين ينتظرنا، ها، ينتظرنا الزواج، وسنون ما يعلم بها لربنا. وأقول السبب يعود بالأصالة إلينا، يعود بالأصالة إلينا. أنا أرى في مجتمعاتنا إن ممكن بعض الفئات أو الطبقات تقبل الزنا، ها، والعياذ بالله، وترى ذلك أمرا يسيرا، لكن زواج لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنتيجة إن إحنا لما عصرنا الحلال اتفتح باب الحرام على مصراعيه. فلو حدث إنه في ظل هذه الأوضاع المتردية والعجلة كلها بتلف الشمال كما يقول المثل، العجلة كلها بتلف الشمال، طب هنعمل إيه بقى؟ المرأة التي لم تتزوج وهي تنتظر وعندها استعداد ورغبة فعلا في الارتباط بالرجل الصالح، لكن لم يأتي هذا الرجل الصالح، أو جاءها في سن شبابها ورفضت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخلاص خلصوا، طب تعمل إيه؟ ما ليس أمام هذه المرأة إلا الصبر والرضا بقضاء الله والمحافظة على عفتها. الآية بتقول إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف أي يطلبن العفاف. يبقى بقى ما تمشيش غلط، ما تتعمدش إظهار زينة، ما تختلطش بالرجال بصورة تؤدي إلى خدش حيائها وكرامتها، مفيش الكلام ده. سواء كان الذي لا يجد شابا أو امرأة، يجب على الكل أن يكون عفيفا. وليستعفف الذين لا يجدون كان حتى يغنيهم الله بفضله. ده مطلب القرآن منا، وهذا نوع من الابتلاء يقتضي منا الصبر عليه والرضا بقضاء الله تعالى فيه. أما حتة إنها إن ربنا يحاسبها من وراء حجاب في الآخرة، ده كلام لأول مرة أسمعه ولا علم لي به والله أعلم. بيسأل هل أرباح بنك فيصل بمصر حلال؟ المفترض أن البنك، بنك فيصل بنك إسلامي، لا يقرض ولا يقترض، وإنما يستثمر أمواله استثمارا حلالا فيما يسمى بالمرابحة والمضاربة وأمثال هذه المعاملات الإسلامية. هذا هو قانون إنشاء البنك الإسلامي، هذا هو ما يتعامل به البنك الإسلامي. لو إنك ذهبت إلى البنك الإسلامي لتقول أعطيني قرضا بضمان وظيفتي ولا بضمان بيتي، لن يعطوك. إنما روح للبنوك الثانية قول لهم أنا عندي شركة تعالوا شاركوني فيها، تعالوا اعملوا لي، مش هقول لك لا 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 احنا ما لناش، لا بندخل في شركات ولا بنبني ولا بنعمل، احنا شغلنا نقرض ونقترض. فالبنك الربوي ليس من حقه ان يدخل في صفقات تجارية، ده قانونه كده. والبنك الاسلامي ليس من حقه ان يقرض بفائدة، وانما لابد ان يدخل في مضاربات او مرابحات او ما الى ذلك. فبهذا الشكل البنك الاسلامي هو الصورة الحلال، واللي أمامنا إن في لجنة رقابة شرعية، وفي اليافطة المحطوطة على البنك بنك كذا الإسلامي، وعندنا لائحة إنشاء البنك أنها تقول إنها لا تتعامل إلا بالحلال، فإن شاء الله ما فيش فيها حاجة، ونتعامل مع الفروع التي ليس لها فروع ربوية زي بنك فيصل والله أعلم. ما العلاقة بعد العقد وقبل الزفاف؟ هي العلاقة قبل العقد وقبل الزفاف، دي بيقولوا عليها زواج مع وقف التنفيذ. يعني انت كده تزوجت لكن لم تدخل بامرأتك، وبالتالي ليس لك عليها مسألة بقى أن تباشر معها ما يباشر الرجل مع امرأته. يعني ممكن تزورهم في البيت، تظهر أمامك بشعرها بملابسها العادية، لكن ما يباشره الزوج مع زوجته ها إنك تقبل وتحتضن، وربما أكثر من هذا فيما يتساهل به بعض الناس. كل الكلام ده لا يجوز. تظل المرأة وهي لم يدخل بها زوجها، تظل إن معقود عليها، ليها أحكامها. إذا طلقت يبقى لها نصف المهر، وإذا طلقت ليس عليها عدة، وليس على الزوج في مثل هذه الحالة نفقة، ولا تستأذنه، وإنما تستأذن من أبيها. كل دي أحكام مرتبطة بإن دي اسمها معقود عليها. ولكن إن واحد يستبيح لنفسه ما لا يحل له ويقول لك يلا بقى اخرج معاها لوحديكو، وعودوا مع بعض في البيت لوحديكو، واختبروا اخلاقيات بعضكم البعض لوحديكو، الكلام ده كله محتاج توقف. لانه كثيرا ما تصل زيجات تم فيها عقد من غير بناء تصل الى انفصال، وقد حدث ان المرأة دخل بها زوجها. ولا ده حقي، ده انا زوج، وبعدين تحمل وتبقى مشكلة ومصيبة من كل اتجاه بسبب تفريطنا فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يكون فيها العقد دون البناء. لذلك بنقول كده، تروح البيت يبقى ابوها موجود، امها موجود، اخواتها موجودين، لما تخرج يخرج حد معاكو، تشوفها ما تخلوش بيها خلوة كاملة بحيث تقعد في مكان انت وهي، اللي عايزكو لازم يخبط عليكو. لا، والله اعلم. واحد بيسأل عن الحلاقة، حكم مهنة الحلاقة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي يعرفه أن إذا كان هناك واحد بيقول لك اعمل لي مثلا انتفلي حواجبي، النمص ده رجالة، أو احلق لي ذقني أو ما إلى ذلك، يبقى بلاش. إنما شعر، تزيين الشعر بما هو حلال. انه في ناس بتيجي تعمل احيانا شعور بطريقة غريبة عاملين زي العفاريت، وناس تانية ممكن تحلق بطريقة يسموها القزع، اللي هو واحد يروح حالق نص شعره، يعملها يسموها كابوريا، يعمل نص شعره من تحت ويسيب زعرورة في الراس من فوق كده. كل الكلام ده لا يجوز. فاذا كنا نحكم على شيء بانه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا فعله، فلا تجوز الإعانة عليه أيضا. إذا كان هناك أمر حرمه الشارع أن يفعل، فلا يجوز في ذات الوقت أن نساهم فيه بتيسيره. أقول له تعالى اعمله لك أنا، لعن الله النامصة والمتنمصة. المتنمصة التي تطلب أن يفعل بها، والنامصة هي التي تفعل لها هذا، الاثنين ملعونات. فكذلك الحال، نحن مطالبون بأن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. بيسأل بيقول برضه تعاملت في الربا ودخل الربا في زواجي، فكيف أتوب؟ التوبة من كل ذنب جائزة شرعا وواجبة. فإذا كان الربا قد حدث ودخل في مالك فتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، واعزم على ألا تعود إلى ذلك مرة أخرى، واستغفر الله. وإذا استطعت أن تسدد ما عليك بأكبر قدر ممكن من السرعة حتى تتخلص من مسألة الفوائد والزيادات، يكون هذا أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. ونستأذن حضراتكم في فاصل ثم نعود مرة أخرى. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة الأخوات، يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم، سائلين الله تعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. بعض الأسئلة التي وردت إلينا حالا، سؤال: كيف يعيش الإنسان صافي القلب إذا تعرض للأذى والظلم لسنين؟ هذه الحالة تحتاج من الإنسان أن يضع أمام عينيه الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للعافين عن الناس. إذا أعد أو إذا وضع الإنسان أمام عينيه إنه لما يصفح ويغفر ويعفو ويقابل الإساءة بالإحسان ويفوض أمره إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه من الأجر ما لا نظير ولا مثيل له. ساعتها مهما كان كله هيضيع. وأضرب لذلك مثلا من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، عندما تكلم بعض الصحابة في شأن أم المؤمنين عائشة وسلك سبيل المنافقين في الكلام عنها ورميها بالزنا، كان منهم رجل يسمى مصطح ابن أثاثة، فقيرا مسكينا، وكان يجود عليه سيدنا أبو بكر ببعض الخير يعطيه صدقة. فلما تكلم مصطح في شأن أمه، في شأن أم المؤمنين، منع سيدنا أبو بكر عطاءه له. ثم نزلت براءة السيدة عائشة في كتاب الله، وجاء قول الله تعالى، جاء قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال سيدنا أبو بكر: ها، بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد إلى مصطح ما كان يعطيه من قبل، رغم أنه تكلم في حق بنته كلاما يتهمها فيه بالفحشة. فإحنا هنا بنقول لما نوصل إلى درجة إن إحنا لما ربنا يقول لنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فنقول بلى نحب أن يغفر الله لنا، ساعتها أي حاجة من اللي بتقال عليها. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. المسألة تحتاج إلى قوة إيمان الإنسان وثقته في الله وانتظاره لموعود الله تبارك وتعالى، فتهون أمامه كل هذه الأشياء ويكون كما يقال: كن كالنخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار. كن كالنخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار، ولا تستوي الحسنة ولا سيئة، ادفع بالتي أحسن. هكذا علمنا ربنا، وأسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم الظلم. هل يجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة؟ يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، فكل صلاة تؤدى بالليل، كل صلاة تؤدى بالليل بعد صلاة العشاء تعد من قيام الليل، تعد من قيام الليل. وإن كان الأفضل أن يكون ما يصليه الإنسان قبل الفجر، حيث أوقات التجليات وأوقات الرحمات واستجابة الدعاء، لكن ده ما يمنعش إن لو واحد لا يستطيع أن يقوم قبل الفجر وأدى نافلة بعد صلاة العشاء قبل أن ينام تعد من قيام الليل، وهي أفضل من أن يكون البديل هو عدم الصلاة، وهو أفضل من أن يكون البديل هو إيه؟ عدم الصلاة. فأسأل الله تعالى أن ربنا يقوينا وإياكم على فعل الخير وعلى قيام الليل، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل. بتقول عليها ديون ولا تقدر على السداد وهي حامل والناس بتدعي عليها، هل تصيبهم تصيبها دعوتهم؟ يجوز شرعا لمن أخذ دينا في أمر ضروري، واحد خد قرضا لأجل أن يأكل به أو يتعيش منه، أمر ضروري، في مثل هذه الحالة يجوز للإنسان شرعا أن يأخذ زكاة مال، يأخذ زكاة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين. فأنا إذا كنت أخذت أموالا ولا أستطيع سدادها، وكنت أخذها مش للترفيه ولا للفنجرة مثلا والكماليات دون الضروريات، يجوز لي أن أخذ أموال من أموال الزكاة وأسدد بها هذه الديون التي للآخرين علي. لكن هي المشكلة أن يكون هناك إنسان يستمرئ، إنسان يستمرئ أخذ أموال الناس بسهولة جدا، هات 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 هات، يستمرئ أخذ أموال الناس وهو ليس في نية السدد. قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وساعتها بقى لما ياخدها بالنية دي والناس تدعي عليه، ما يبتعدش انهم ممكن جدا جدا ربنا يستجيب دعوتهم فيه، لان دول مظاليم. الناس اللي خدت منهم فلوسهم ولم يكن هناك نية للسداد مثلا، في الحالة دي الناس دي مظلومة، انها وقفت الى جنبك في اوقات الشدة وساعدتك، ولكن انت اخذتيها ودي وش الضيف. في مثل هذه الحالة دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، فهي مشكلة. لكن لو إن واحد فعلا احتاج ضروري جدا وقرض يعني ضروري جدا أخذه وهو ينوي السداد ثم عجز، فالله عز وجل يعذره. وحتى الناس المسلمين أنفسهم لما يلاقوا صاحب الدين راجل معسر حالته صعبة هياخدوا بكلام ربنا اللي قال عليه وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، والله أعلم. إذا كانت هناك مقرأة يجلس فيها واحد يحفظ القرآن الكريم وسيدات مجموعات مجموعة كبيرة بتردد وراء الشيخ وتقرأ وتحفظ، فهذا لا بأس به وليست خلوة ولا شيء، طالما أمنت الفتنة ما بين المحفظ أو ما بين المحدث العالم وما بين النساء، يمكن أن ننقل الخير الذي عندنا عند أحد من الناس سواء كان قرآن أو سنة أو فقه أو حديث أو ما إلى ذلك، ويكون النظر حينئذ إلى الشيخ أو نظر من الشيخ إلى الموجودات مسألة تقتضيها الضرورة، زي ما بتروح عند البقال وبتاخدي منه تشتري منه حاجة، فالنظر حينئذ جائز. المسألة إذن محكومة في إطار إنه إذا أمنت الفتنة جاز هذا ولا شيء فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا. البعض بيقول ان الاحتفال بمولد النبي بدعة حسنة، نحن في حيرة. هو الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس يوما، وانما نحن في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما يكون بإحياء سنته والعمل بمقتضى هديه وطريقته. اللي بيعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته التي قال عنها: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، والتي قال الله عنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإحنا بندعو الناس إلى إنهم أنتم تحبوا النبي ونفسكم فعلا تفرحوا بالنبي وتفرحوا بيكم النبي عليه الصلاة والسلام، لن يكون ذلك بأن احنا نعمل حفلات صاخبة ونيجي بقى نعمل مش عارف الجماعة اللي يجيبوا لك الحصان ويركب عليه الخليفة والناس تمشي صفوف ماسكة بعضيها، واللي حطط لي مش عارف شارة ايه، واللي ماسك علم عمال يروح ويجي بيه. كل ده ما يفرح النبي ولا يعني يقر عين النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باتباعك لسنته، باتباعك لسنته. فإذا كان هناك من يجلس في مثل هذا اليوم ويذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبحب أصحابه وآل بيته وما إلى ذلك، المسألة ممكن تقبل من هذه الزاوية. لكن خروج المسألة إلى حد بقى البيارق والطرق والطبل والزمر والغنى والكلام ده كله، يعني مسألة أكيد هتدخل في إطار ما ليس من هدي النبي ولا من هدي الإسلام كلية. احنا بنعتذر عن بعض الأسئلة التي يوردها بعض إخواننا لما تشتمل عليه من حرج. بعض الناس بيبعت أسئلة بنتلقاها بيبقى فيها حرج شديد أن تذاع على الهواء وأن تقال، فتعذرونا في الإجابة عن مثل هذه المسائل حتى لا نخدش الحياء. يجلس يستمع إلينا رجال ونساء وأطفال ومراهقين وشباب، ويعني محتاجين إن إحنا لما نسأل تبقى أسئلة ما يكونش فيها أي حاجة تخدش الحياء. فمعذرة لبعض ما يرجو إلينا من أسئلة من هذا النوع، والله أعلم. أم تشكو ضعفها لله ولدها وحيدها، تشتهي يقبلها ومحرومة من خيره وتبكي من قساوته، ماذا تفعل؟ نسأل الله تعالى له الهداية، نسأل الله تعالى له الهداية. واحد بيجي لأعظم الناس حقا عليه، أعظم الناس حقا عليه وأفضل الناس عنده منزلة، أمه اللي النبي عليه الصلاة والسلام سئل صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثلاث مرات وهو يوصي بالأم وأوصى بالأب مرة واحدة. فهو يأتي إلى هذا الجانب المهم، وإلى جانب يأتي إلى هذا العضو المهم في حياته، زي ما قال: إلزم رجلها فثم الجنة، ويقسو عليها ويضيع فرصة من الفرص لدخول الجنة ببره بأمي. فمن هنا نقول هذا الابن نسأل الله تعالى له الهداية، نسأل الله تعالى له الهداية ولجميع أبنائنا وبناتنا. ربنا سبحانه وتعالى أوصى بالإحسان إلى الوالدين عقب الأمر بتوحيده مباشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلي وبالوالدين إحسانا. فالمسألة مش بسيطة. وبعدين أم تشكي إلى الله، تشكو إلى الله إن ابنها قاسي عليها، خطيرة خطيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق، ويصحو أبناؤنا ويستيقظوا من رقادهم وينتبهوا من غفلتهم ويعرفوا لكل ذي حق حقة، وعلى رأس ذلك الوالدان بعد الله سبحانه وتعالى. بتسأل أختي بتقول: انقطعت الدورة ورأت الماء الأبيض وبعدها نزل دم له نفس ولا له نفس. والله أنت معتادة في دورتك أياما معدودة، اتبعي دورتك، اتبعي دورتك. إن كانت الدورة تيجي خمس أيام ست أيام الذي يكون من قبله وما زاد على ذلك طالما رأيت القصة البيضاء يبقى هيبقى استحاضة. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر جسدها وهي حائض؟ هو المسألة أجاز ذلك البعض، وإن كان الأفضل الأفضل والأقرب إلى السنة ها أن يأخذ الإنسان من جسده ما يريد وهو على طهر، يأخذ من جسده وهو على طهر. لكن لو عملت أخذت نظفت جسدها وهي على غير وهي على حيض مش يعني مش معصية، لكن بنقول الأفضل الأفضل. وهل يجب عليها غسل موضع الحدث إذا احتلمت وهي صائمة بقصد تقصد الغسل من الداخل؟ يعني الإنسان هيعمل إيه في موضع الحدث؟ هو كل ما هنالك إن الإنسان بينظف المكان الذي أصابه المني أو نزل عليه أو ما إلى ذلك، ويكفي في ذلك أن تغسل المرأة ما يبدو منها عند قعودها لقضاء حاجتها، وما تحاولش تدخل أي حاجة أكتر من كده. بتسأل بتقول عندما يغضبها زوجها تدعو عليه بالموت فمات استجابة لدعوتها، فهل مات؟ فهي بتقول هل استجيبت دعوتي وهل أنا آثمة؟ طبعا. يعني هل تقبلين إذا ما حدث بينك وبين زوجك أي خلاف إن يدعي عليك بالموت؟ هل تقبل امرأة إن إذا زوجها حدث بينها وبينه خلاف يدعي عليها إنها تموت؟ هي لا تقبل ذلك لنفسها. ولذلك من باب أولى من باب أولى ألا تدعو بمثل هذا وهي لا ترضاه لنفسها. وبعدين هي بتقول عندما يغضبني زوجي، ما مش عارف مين اللي غلطان في الاثنين. عارفين لما واحد كان بيقول انا رجل سريع الغضب سيء الخلق، فقالت امرأته او اللي عايز جوزها قالت اسوأ منك خلقا من يحوجك الى ان تسيء اخلاقك، اسوأ منك خلقا من يحوجك الى سوء الى ان تسيء اخلاقك. فهو بيغضبك ليه؟ في ايه بالظبط؟ قد يكون اغضابه ليكي رد فعل نتيجة تصرفات مش مظبوطة. على اي حال لا يجوز الدعاء على الغير بمثل هذا، وينبغي عليك ان تستغفر الله سبحانه وتعالى مما حدث، واسأل الله تعالى الهداية للجميع. بتسأل افطرت في شهر رمضان قبل سنة بسبب الحمل ولم تقضي واتى رمضان الاخر عليها. نرجع لبعض الاسئلة التي اجبنا عليها في بداية هذه الحلقة. اذا كان هناك قدرة على الصيام بمعنى انه اذا جاء رمضان هتصومي ولا مش هتصومي؟ تقول لك هصوم، يبقى لابد من القضاء، لا بديل عن القضاء. ولكن اذا فات رمضان وجي رمضان الثاني فات المسافة كلها وجي رمضان الثاني دون ان تقضي ما عليك وقد تمكنت، عليك ان تقضي مع اطعام مسكين عن كل يوم تأخير. يبقى بنعمل ايه؟ بنطعم مسكين عن كل يوم تأخير، عن كل سنة تأخير، اضافة الى القضاء، لكن لا بديل عن القضاء. رب اسرة ولا يعمل وتوفرت له وظيفة ممتازة لكن شرطها حلق اللحية. الله أعلم. طيب كان عنده مبلغ من المال بلغ نصاب، وقبل أن يحول عليه الحول اشترى به أشياء، هل عليه زكاة لهذا المال؟ هو السؤال على كده يعني. لكي تجب الزكاة في المال يجب أن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول. وخد بالك أن الحول هنا ليس الحول الميلادي، مش الحول يناير وفبراير ومارس، إنما الحول الهجري. الهجري محرم صفر ربيع أول ربيع تاني وما إلى ذلك. فإذا حال الحول على المال الذي بلغ نصابا وجب أن أزكيه. لكن لو أنا اتصرفت فيه كان معايا 60-70 أكتر أقل، رحت شاري بيهم عربية، خلاص ما عليه الزكاة. رحت مطلع بيهم دور فوق البيت، ليس عليه زكاة. رحت مجوز شاب من أولادي، ليس عليه زكاة. مفيش حاجة. المشكلة التي يفتعلها البعض إنه علشان يهرب من الزكاة، علشان يهرب من الزكاة يوم يعمل حاجة زي دي. ها يعمل حاجة زي كده، يجي يقول لك إيه، يقول لمراته طيب أنا معايا مبلغ كذا، أنا بدولك هدية هو قبل أن يحول على الحول، وبعد ما خلاص خرج من إيده تيجي تقول له بقول لك إيه، الهدية اللي أنت اديتها لي بهديها لك تاني عشان يبدأ حول من جديد. ها طبعا ده الكلام ده تحايل في الشرع، لا يجوز. إنما لو فعلا كنت في حاجة إلى هذا الشراء وتصرفت في هذا المال في أمر لا بقصد التهرب من الزكاة، فهو إن شاء الله لا شيء فيه ولا زكاة عليك فيه. يريد أن يعرف فضل سورة الضحى والملك والواقعة والكافرون والدخان. بننبه على أنه سور القرآن الكريم ليست كلها وردت فيها فضائل، بل إنه كثير من الأحاديث التي وردت في فضائل السور معظمها لا يعتد به. كان بعض الناس زمان بيضع الأحاديث في فضل السور، يضعها مكذوبة مدسوسة، فلما قيل له في ذلك قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم فيه فوضعت هذه الأحاديث. قالوا لا، طب النبي عصام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له. ده وجهة نظره هو، طبعا ده كلام ده غير صحيح، لأن الكذب كذب على الإطلاق. الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة سواء عليه أو له، هو كذب. ومن ثم فإن الأحاديث التي وردت في فضائل السور ليست على النحو الذي يسأل عنه الأخ، يقول لك سورة الضحى والملك والواقعة والكافرون والدخان وما إلى ذلك. يعني ممكن سورة الملك ثبت أن قراءتها في كل ليلة تنجي صاحبها من عذاب القبر، ثبت أن قراءة سورة الملك في كل ليلة تنجي صاحبها من عذاب القبر، فهي الواقية وهي المنجية. وبقية السور فيها حديث لكن يمكن ما تصلش إلى درجة حديث سورة الملك. هذا أصح ما ورد في مسألة السور التي وردت بين أيدينا الآن. طيب سؤال تالي، تزوجت من سنة، فهل مفروض على الزوج أن يدفع المهر؟ ومتى مع العلم أنه غني؟ إذا كان قد فرض لهذه الزوجة مهر، إذا كان قد فرض لهذه الزوجة مهر يجب أن يعطى لها بما اتفق عليه. اتفق عليه أن يعطيها مهرا مقدما ومهرا مؤخرا، والمهر المؤخر عادة ما يقال المهر المؤخر عادة ما يقال انه عند اقرب الاجلين، الموت او الطلاق. فالمسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، اذا كان اتفق على هذا فهي تستحق هذا المهر عند موت الزوج أو موت الزوجة يستحق الميراث أهلها أو عند الطلاق. هذا هو المتفق. وإن كنت أميل وأنصح بأن أي واحد كتب وأخر صداق لامرأته يجب عليه أن يبادر بسداده في حياته باعتبار أن هذا دين في رقبته، وربما يموت ولا يسأل أحد عن سداد هذا الدين لتلك المرأة فيتظل نفسه معلقة بسبب دين زوجته عليه الذي لم يسدد. طب نفترض أن ما اتفقوش على حاجة، لم يتفق على شيء، زوجني زوجتك وخلاص وشهود وعقد وفرح وكلام زي كده، حينئذ يجب أن تعطى مهر مثلها، أن تعطى المرأة حينئذ المهر إيه؟ مهر مثلها. شوف بقى اللي زيها بياخد كام ويفرض لها. لكن ما فيش حاجة اسمها زواج من غير مهر، لابد من أن يكون هناك مهر متفق عليه يدفع لها، وإذا لم يكن هناك اتفاق فلتعطى مهر مثلها، والله أعلم. هل القيء نجس؟ القيء نجس. بتقول عندي طفلة 5 أشهر وانتخاي كثير درجة أصعب الاحتراز منه. إذا كانت المسألة بسيطة ماشي، أما إذا كان حاجة فيها كترة فيها كتير هيبقى في الحالة دي القيء، لأنه مستحيل من البطن، بيدخل من البطن وقد دخل إليها ويخرج بعد ذلك على هيئة قيء، يبقى في الحالة دي هنقول انه نجس يجب ان اغسل ثوبي منه. انما اجتهدي في هذا وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا، فان الامر اذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. لكن هل القيء يحكم بطهارته؟ لا، لا يحكم بطهارته. نعم. سؤال يقول أنا لا أصلي بالرغم أني أعرف حكم ترك الصلاة، لكن في شيء غريب بداخلي يبعدني عن الصلاة رغم أني أخاف الله. أنت لو بتخاف ربنا فعلا هتعمل حساب ليه. اللي بيخاف من ربنا يعمل حساب أن ربنا ما يشوفوش في وضع لا يرضاه. والخوف من الله سبحانه وتعالى مش كلام، الخوف من الله عز وجل أعمال وتصرفات. ها، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخشوا الناس واخشون. أنا في شغلي ما أقدرش أغيب، ما أقدرش أمشي من غير إذن، ما أقدرش أروح أنام هناك، عندي واجب بعمله لأن أنا خايف إن يتكتب فيها تقرير مش مظبوط أو إنه ترفع في حقي شكوى الى الرئيس الاعلى يوم يتقطع مرتبي او يتفصل من عملي، لاني عامل حساب لهؤلاء الناس وعامل حساب للقروش والملاليم التي اقبضها. من باب اولى لو انا فعلا بخاف من ربنا وبأخشى حق الخشية ينبغي ان يدفعني ذلك الى اني لا يراني الله حيث نهاني ولا يفقدني الله تعالى حيث امرني. والصلاة عماد الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وبعدين الكلام اللي بيقوله العلماء كلام خطير، يقولك إن تارك الصلاة أعظم إثما عند الله. خد بالك ويسمعني الناس كلهم، تارك الصلاة أعظم إثما عند الله من الزاني والقاتل وشارب الخمر. أقول تاني، تارك الصلاة أعظم إثما من الزاني والقاتل وشارب الخمر. لأنه تارك الصلاة مختلف هل هو مسلم ولا كافر، فمسألة مش هينة. لذلك بيقول إيه، لا أصلي بالرغم إني أعرف حكم تارك الصلاة. طب وإيه فايدة إنك عارف؟ ها، زي ما بيقولوا ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله. الدواء جنبيك لكن مش قادر توصله، يبقى عملت ايه فايدتها يعني؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله، زي النوق التي تحمل فوق ظهورها المياه وهي عطشانة. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله، فمش عايزين نقول ان احنا بنخاف ربنا وان احنا عارفين الحلال والحرام ومنعملش وبننفذ، يبقى كل الكلام ده حجة علينا مش حجة لينا. فأتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان تكون عندنا عزيمة وقوة. ها وما اقولش بقى ايه يقولك في شيء غريب بداخلي يبعدني عن الصلاة، ده كلام غير منطقي. ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. لما انت تستسلم لكيد الشيطان وينتصر عليك الشيطان، ما تقوليش بقى في حد بيجي يسحبك كده بايدك كده يقولك ما تصليش. ها يا اخي قوم واتق الله، قوم واتق الله. ها ده انت دلوقتي وانت قاعد مش قادر تقوم، لو لقيت زلزال حصل ولا البيت بدا يطرقع هتاخد بعضك وتجري. فاتقوا الله في انفسكم، حرام. يوم يكشف عن ساق، اسمع كلام ربنا، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فأنت النهاردة عندك قدرة وعندك إمكانات، استغلها وبادر بأداء الصلاة في مواعيدها، ولا عذر لك، لا عذر لك، والله أعلم. بتقول أفطرت في رمضان بمعاشرة، أفطرت، هو بيقول كده، أفطرت في رمضان بمعاشرة زوجتي على حين غفلة، ما الحكم بحقي؟ يعني على حين غفلة، وهو هي غفلة على أي حال، هي غفلة، والذين هم عن آياتنا غافلون أو معرضون. لأن لو الإنسان عنده مراقبة لله وعنده قوة يقين في الله مش ممكن يلجأ إلى مثل هذا. لكن هو السؤال، أنا عارف إن الكلام ده حرام ولا لأ، وعارف إن ده تعدي على حرمة شهر رمضان ولا لأ، عارف، لكن ضعف. خلاص العقوبة بقى، العقوبة وهي صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم، صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم. وإذا لم تكن تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فالبديل هو إطعام 60 مسكينا، والله أعلم. سؤال جاوبنا عليه في أول حلقة، رجع لنا تاني بس بإضافة أخرى. بيقول تقدمت لفتاة ووافق أبوها، ولكن وافقت الأم تحت ضغط الفتاة، فهل سيبارك الله لنا أم لا بسبب رفض الأم؟ ما احنا قلنا إيه، تحت ضغط، خلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر، والأم رغبت وقبلت خلاص، لأنه ممكن مسألة يكون فيها هوى، الله أعلم. الناس أحيانا بتحكم الهوى في موضوع القبول والرفض، شكله مش عاجبني، أصل مش عارف أمه إيه ولا أبوه إيه ولا كلام زي كده، فطالما أن والدها الذي هو ولي أمرها موافق على الموضوع والأم الحمد لله وافقت، ما تحطش بقى ببالك طب ربنا هيبارك لنا ولا مش هيبارك لنا، دعك من هذا كله، والله أعلم. أيها الإخوة والأخوات، عشنا معكم هذه الفترة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد استفدنا فيها مما أجبنا عليه من أسئلة، ومما وفقنا الله تعالى إليه من استفسارات بعثتم بها إلينا، لعلنا نكون قد أدينا بعض الحق الذي لكم علينا. ونسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تدل